الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ العلامة أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوديعي رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وقوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، إلى قوله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قال الإمام الطبراني رحمه الله: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن منصور الجواز، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، وقال سفيان مرة أخرى: أخبرني عكرمة قال: لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، شر ما صنعتم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة، فأنزل الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وقد كان أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا، فأما الجبان فرجع، وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة، فأتوه فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا، فأنزل الله عز وجل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الحديث قال الحافظ الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الجواز وهو ثقة. وقال السيوطي في لباب النقول: إن سنده صحيح. وقال الحافظ في الفتح: أخرجه النسائي وابن مردوي ورجاله رجال الصحيح، إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه، عن ابن عباس، ومن الطريق المرسلة أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فعلى قول الحافظ ابن حجر رحمه الله يكون الوصل شاذا، والذي أرسله هو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ كما في تفسير ابن كثير، وتابعه عبد الرزاق فرواه مرسلا في تفسيره. فقال رحمه الله: حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال كانت بدر متجرا في الجاهلية، فذكر الحديث وفيه الشطر الأخير الذي هو: فأما الجبان فرجع، وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة، فأتوه فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا، فأنزل الله عز وجل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وأما محمد بن منصور فرواه مفصلا ومرسلا كما تراه، ومحمد بن عبد الله المقرئ ومحمد بن منصور كلاهما قال الحافظ في التقريب إنه ثقة، وأما عبد الرزاق فقال فيه: ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع، فعلى هذا يترجح الإرسال.
وعلى هذا هو المشهور عند أهل العلم من أن سبب هذه الآية هذا الحدث، وهو إرادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بأبي سفيان ومن مع أبي سفيان، فإنهم كانوا يريدون الكرة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله في ذلك، رغم ما تكبدوا من المشاق البالغة جدا والجراحات الساخنة في أحد، ومع ذلك تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على من شهد معه أحدا فقط أن يتبعوا هؤلاء اللي هم المشركين، فتبعه الصحابة بكل ثقة في أن الله سبحانه وتعالى ناصرهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يتأخروا وإنما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا من أدلة السنة والجماعة على زيادة الإيه؟ على زيادة الإيمان، فزادهم إيمانا، فدل هذا على زيادة الإيمان إيه؟ خلافا للخوارج أو خلافا للمرجئة الذين لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصان الإيمان. فكانت النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمتسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ولهذا أرعب هؤلاء المشركون وعلموا أن هؤلاء ما قضي عليهم وإنما فيهم القوة والجلد الذي به أرادوا أن يلتقوا معهم مرة ثانية. نعم.
وقوله تعالى،
وهذا أيضا في إشارة إلى أن جهاد الدفع يلزم له الإيمان. أما ما هو معروف عند العلم من جهاد الدفع هذا في إيمان، هذا إذا دهم العدو أرضا، فإذا دهم العدو أرضك ولم تستطع الرجوع إلى الإيمان لا يلزم الإيمان، بل إنك تدفع من دهم أرضك. أما بخلاف ذلك فإنه يلزم استئذان الإيمان. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لم يقاتل أحد إلا بمشورته صلى الله عليه وسلم، فكل الأمور يحركها النبي صلى الله عليه وسلم، هو في أحد وبعد أحد كل الأمور يحركها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه الصحابة في أحد قاتلوا بغير رجوع إلى رسول الله مع أنه جهاد دفع. إذا جهاد الدفع له حالتان، حالة يتمكن فيها من استئذان الإمام فيكون هذا على الإيه؟ على الطريقة أو على الحكم الأصلي، وهو أنه لا قتال إلا برجوع إلى الإمام. وحالة ثانية هي عدم التمكن من الرجوع إلى الإمام، وفي هذه الحالة وهذه الحالة ما هي؟ إذا دهم العدو أرضك فلم تستطع أن ترجع إلى الإمام، بل ورطت بالإيه؟ ورطت بالعدو، فالعدو يجري في شوارع بلدتك وأنت لا تستطيع أن ترجع إلى الإمام، ماذا تصنع؟ تدفع هؤلاء بكل قدرتك. وهذه مسألة دقيقة يا إخواني، مهمة جدا، لأنه بيتفرع علي مسائل مسلكية. يقول لك الجهاد الدافع لا يلزم فيه إذن الإمام، وإحنا النهاردة كلنا كده في جهاد إيه؟ دافع. يبقى لما واحد يجي النهاردة يعمل عصابة معه ويقاتل هذا العدو أو كذا، واخد بالك، زي مثلا أنا أخذ عصابة وأطلع إلى إسرائيل، أخذ مظاهرة وأطلع إلى إسرائيل، أطلع إلى ليبيا، أطلع إلى كذا إلى آخره يعني، فهذا مباح لي، إحنا الآن في دفع. نقول لا، أنت لابد من استئذان الإمام، لكن الدفع الذي يذهب به العدو أرضك نعم، ولا تستطيع أن تستأذن الإمام وأن ترجع الإمام نعم، وإلا فأحد كانت دفعا والخندق كانت دفعا، ومع ذلك لم يتحرك الصحابة إلا على مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لكن فين الحكم لذي الرسول؟ نقول بقى هذا الكلام الذي لا ينبني بقى على علم، فين الحكم لذي الرسول وفين الحكم لذي الذكر عمر، بهذا قتل عثمان وبهذا قتل علي وبهذا اتسعت الدائرة، ولن يكون حكم كهؤلاء، يبقى تعطل حكم الشريعة. الحاكم الذي ليس كعمر ولا عثمان ولا كذا حسابه على الله، لكن الأحكام الشرعية لا تكون إلا بوفق ضوابطها. فين الحاكم النهاردة ليقيم الحدود؟ ما فيش الحاكم ليقيم الحدود. طيب أقم أنت الحدود؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأن هذا ليس من سلطاتي. طيب هذا ليس من سلطاتك، ومن سلطاتك الجهاد. كثير من المصانع النهاردة وأرباب الأموال لا يؤدي الزكاة، إذا بأنت فخذ الزكاة قهرا. لا والله ما أستطيع، هذا ليس من سلطاتي. طيب يعني طالما ليس من سلطاتك وتحترم السلطات هنا وليس من سلطاتك، لماذا تجاوزت الأمر في الجهاد الذي هو أيضا منوط بالسلطان والدولة، وإنه لا جهاد إلا وراء إمام وراء راية واضحة، لماذا تجاوزت؟ فإن تجاوزت في هذا تجاوز بقى في كل شيء، أقم الحدود وخذ الزكوات وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم. فما كلفت به الدولة وكلف به الحاكم هذا شيء، وما كلف به غيره هذا شيء آخر. نعم.
وقوله تعالى
وكذلك فين الحكم لنا عن التبرج؟ يبقى انت ايضا مشي في الشارع وكون مع اخوانك اهل حسبة تبقوا خمسة ستة كده يعني صحتكم كويسة، وكل ما تقابلوا امرأة يا تلبس حجابها يا تضربوه. هل من قائل بهذا؟ طبعا لا. ليه؟ لك اصل حاكم لسلطات الدولة. طب الدولة ما مثلا ما بتعملش ولك وانا مالي ما انا ما اقدرش، هيترتب ضرر. طيب يترتب في هذا يترتب ضرر ولا يترتب ضرر هنا؟
وقوله تعالى ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ان الحكم ابن نافع حدثهم قال انبانا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه عن ابيه وكان احد الثلاثه الذين تيب عليهم، وكان كعب بن الاشرف يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينه واهلها اخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الاوثان واليهود، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فامر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو، ففيهم انزل الله ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الايه. فلما ابى كعب بن الاشرف ان ينزع عن اذى النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ ان يبعث رهطا يقتلونه، فبعث محمد بن مسلمه وذكر قصة قتله، فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون، فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا طرق صاحبنا فقتل، فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. الحديث قال المنذري قوله عن أبيه فيه نظر، فإن أباه عبد الله بن كعب ليس له صحبة ولا هو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، ويكون الحديث على هذا مرسلا، ويحتمل أن يكون أراد بأبيه جده وهو كعب بن مالك، فيكون الحديث على هذا مسندا، إذ قد سمع عبد الرحمن من جده كعب بن مالك، وكعب هو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وقد وقع مثل هذا في الأسانيد في غير موضع. انتهى من عون المعبود بتصرف، وذكره الواحدي في أسباب النزول بهذا السند وبهذا اللفظ. وهذا وقد ذكر لها سبب آخر، قال الحافظ في الفتح وروى ابن أبي حاتم وابن المنذر.
طيب قد يقول قائل هذا فيه إشارة إلى جواز اغتيال بعض الشخصيات إذا كانوا مؤذين، فيجوز اغتيال بعض هذه الشخصيات وأن يقوم البعض باغتيال هذه الشخصيات كما اغتال محمد ابن مسلمة كعب الأشرف في قصة تعرفونها طويلة، فقالوا بجواز هذا. وهذا كلام وجد، والبعض استدل بمثل هذه القصة وبغيرها على جواز قتل هؤلاء الأفراد دون إذا كانوا مؤذين، وأن هذا من الأعمال المشروعة وأنه لا يلزم السلطان أو كذا. نقول طبعا هذا كلام باطل، لأن القصة ترد عليه، إذ أن الآمر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نخالف إذا رأى السلطان هذا الأمر فإنه يكون جائزا. أما أن ينطلق واحد فيقتل ويقيم الحد على بعض الناس دون الرجوع إلى السلطان، هذا ابتئاة بين يديه، فلا يجوز هذا. فمثل هذه القصة وغيرها لا تدل على أن الإنسان يستقل بالاغتيالات وحده، حتى ولو أفتاه علماء، يعني قد يقول أفتاني مثلا علماء جماعتي، علماء جماعتي اقتادوا في هذا، زي الجهاد كانوا يفتون بهذا، حتى استضافوا بعضهم يقول لا احنا طبعا مسألة القتل دي لها ضوابط شرعية ولها كذا وكذا، ولابد ان احنا يكون المقتول ده مستحق للقتل، ولابد ولابد ولابد. طيب واذا كان من الذي يأمر بذلك؟ رئيس الجماعة؟ امير الجماعة؟ هذه مشكلة. انما يأمر بذلك ولي الامر، لا يأمر بذلك احد الناس. فاغتيالات وقتل شخصيات هذه لا تكون لأحد الناس أبدا، إنما تكون الأمراء، يرفع الأمر إلى السلطان. عمر يقول النبي يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، ثم تضربه أنت، دعني أضرب عنق هذا المنافق. وما ورد من قصص في السيرة أن بعضهم قتل ولم تكن الإشارة فيه إلى مرجعية أو رجوع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قصص مختصر قال العلماء أن هذا مختصر، وإلا فالقاعدة العامة هذا، أو علم رضا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، هو يعلم رضا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فيحمل هذا القصص على القصص الآخر في استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في القتل، ولا يقال بأن هذا فيه دليل على تجويز هذا الفعل، إذ لا يجوز هذا لأن هذا من سلطات الحاكم، ولأن الأمر إذا رجع لأحد الناس فكل سيدعي أن هذا يستحق القتل. ولهذا ترى الجماعات المتنحرة بالسيف زي مثلا الجزائر، كل واحد يفتي بقى برحصه، فيفتي بقتل هذا ويفتي بقتل هذا، ولهذا وقع السيف في الأمة هناك، وحصل قتل وإزهاق أرواح ونفوس بلا دليل. نعم.
وروى ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن أنها نزلت فيما بين أبي بكر وبين فنحاص اليهودي في قوله تعالى إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عن قوله فغضب أبو بكر فنزلت، وذكره السيوطي في اللباب وقال إن في سنده حسن، وذكره السيوطي في اللباب وقال إن سنده حسن ولا تنافي بينهما، إذ يحتمل أن الآية نزلت في هذا وهذا. ثم ظهر لي أن الحديث من طريق محمد بن أبي محمد وهو مجهول، فعلى هذا فهذا السبب.
نعم ولا نعم ولا مانع أن كل آية سببان كما سبق.
وقوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. الحديث أخرجه مسلم وابن جرير. وسبب آخر قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس وما لكم ولهذه، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوه إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. كذلك حتى قوله: يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج: حدثنا ابن مقاتل أخبرنا الحجاج عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره مروان بهذا. الحديث أخرجه مسلم والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. والإمام أحمد في المسند وابن جرير هذا. ويمكن الجمع بين الحديثين بأنه تكون الآية نزلت في الفريقين معا. قاله الحافظ في الفتح. قال المصنف رحمه الله: أقول ولو رجح حديث أبي سعيد لكان أولى، لأن حديث ابن عباس ممن فقد على الشيخين كما في مقدمة الفتح، وكما في الفتح ولا معنى لقصرها على أهل الكتاب. قال الحافظ في الفتح: وعمومها يشمل كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب، وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه. هذا ومما يؤيد ما قلته في الترجيح أن الحافظ رحمه الله قال في الفتح في أبي رافع الرسول إلى ابن عباس الذي يدور عليه: لم أر له ذكرا في كتب الرواة إلا بما أتى في الحديث. والذي يظهر لي في سياق الحديث أنه توجه إلى مروان فبلغه الرسالة ورجع مروان بالجواب فلولا أنه معتمد على مروان ما قنع برسالته إلى آخر ما قاله رحمه الله. فعلى هذا فأبو رافع مجهول. وقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. قال الإمام أبو بكر البزار رحمه الله كما في كشف الأسفار: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المفضل الحراني، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن بكار الباهلي، حدثنا المعتمر بن سليمان، حدثنا حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي حين نعي فقيل: يا رسول الله تصلي على عبد حبشي؟ فأنزل الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب الآية. الحديث بالسند الأول ينظر في بعض رجاله، ورجال الإسناد الثاني صالحون للحجية، إلا أن حميدا مدلس ولم يصرح بالتحديث، ولكن للحديث طريق أخرى إلى حميد. قال النسائي رحمه الله في التفسير: أن عمرو أنبأنا أحسن الله إليه. قال النسائي في التفسير: أنبأنا عمرو بن منصور أن يزيد بن مهران أنبأنا يزيد بن مهران أنبأنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس قال: لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي. قالوا: يا رسول الله نصلي على عبد حبشي. فأنزل الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين. أنبأنا عمرو بن منصور أنبأنا يزيد بن هارون أبو خالد القباز أنبأنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن الحسن مثله. وهذا أيضا حميد مدلس ولم يصرح بالتحديث، والظاهر أنه رواه على الوجهين عن الحسن مرسلا وعن أنس والله أعلم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله وروى ابن أبي حاتم والحافظ أبو بكر ابن مردويه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك وذكره نحوه. ثم قال: ورواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق أخرى عن حماد ابن سلمة عن ثابت عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس أخرجه أيضا البزار والطبراني في الأوسط.
يعني الشيخ ذكر طرقا لهذا الحديث وفي النهاية قال ولكن الحديث له طرق يرتقي مجموعها إلى الصحة، على أن الحديث له أصل في الصحيحين وهو صلاة صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وفيه قول الله تبارك وتعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. فهذا النجاشي مؤمن، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه فلو لم يكن مؤمنا لما صلى عليه، وقد أتى بهذا الإيمان في الباطن وأتى بما يستطيع من هذا الإيمان وقبل ذلك منه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الصلاة على الغائب إنما تكون إذا لم يصلى على الشخص، فإذا لم يصلى عليه صلى الناس عليه، أما إذا صلي على الرجل فتشرع الصلاة على الغائب أم لا خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا تشرع الصلاة إذ لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما النجاشي هذا ما صلى عليه أحد، لهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بهذا نكون قد فرغنا من الكلام على سورة آل عمران، ويأتي بعد ذلك الكلام على سورة النساء، نكتفي بهذا القدر. نعم. يعني هو لم يصلى عليه أصلا في بلده؟ لا، لم يصلى عليه في بلده، يعني وصلى عليه أهل المسجد خلاص يكفي. يكفي، ولازم أن كل البلدان تصلي عليه؟ لا، إذا صلى عليه قوم سقط الأمر عن الآخرين، وهو موجود، أو صلي على قبره صلى عليه من لم يصلي عليه مثلا في المسجد وصلى على قبره لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة بعدما دفنت بشهر مع أن الناس صلوا عليها، لكن الغائب يعني أن يصلي لا على قبر ولا على جنازة، صلاة الغائب هذه ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول سائل هل يجوز شحن التليفون في المسجد؟ هل يجوز شحن التليفون في المسجد بكهرباء المسجد؟ نقول لو كان هذا المسجد الكهرباء من الخط الخارجي مباشرة، يعني لا يدفع المسجد شيئا وإنما ذلك لعموم هذا من الخط العام، هذا لا بأس به إن شاء الله، نرجو لكم أبي بأس لأنه أمر يسير والحاجة تمس إليه. وأما إذا كان أهل المسجد يدفعون لهذا فلا بأس إذا احتاج أن يشحن ذلك ويدفع ويضع صدقة في المسجد. يقول اشتهر في الجنازات الآن أن يقول أحد أقارب الميت من كان له دين فهو على أولادي أو إخواني، هل بهذا يسقط الدين عن الميت أم يبقى إلى أن يسدد الدين؟ نعم، يسقط إذا تولاه أحد وقال الدين علي، تحول من ذمة الميت إلى ذمة من قال ذلك. لكن الإشكال أن الناس إذا ذهبوا إلى من يقول هذا لا يجدون عنده شيئا، خلاص هي كلمة أصبحت من الكلمات التي تقال الآن ولا يقصد حقيقة، إنما أمام الناس لأنها صارت سنة عند الناس الآن. لكن على كل بقول هذا يتحول الدين من ذمة الميت إلى ذمته. يقول امرأة ماتت قبل والدها ولها ولد، فهل يرث هذا الابن من جده ووالد أمه؟ امرأة ماتت قبل والدها ولها ولد فليرث هذا الابن؟ لا طبعا ما يرث. متى يبدع المعين؟ إذا أتى ببدعة خالف فيها الكتاب والسنة واجماع الأمة يبدع هذا المعين، إن كان جاهل عرفناه وبينا له، وإن كان من العلماء أو عنده دراية هذا يبدع ولا يلزم أن يرجع إليه في ذلك. فابن عمر رضي الله عنهما لما بلغ الذين تكلموا في القدر قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. يقول الأخ عزت أحد إخواننا الأخ عزت مريض مرض شديد نرجو له الدعاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب بأسه واشفيه واشفيه شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله عز وجل أن يبرئه وأن يسلمه وأن يعافيه. يقول عندما نوضح المخالفات الصريحة لمنهج السنة والجماعة يتهمون البعض بأننا نسب العلماء ونطعن في العلماء. أولا إذا كنت من أهل العلم وإذا كان عندك دراية بالمخالفات وبينت المخالفات للمنهج بالطريقة الشرعية وكذا فليس هذا سب العلماء. بيان أخطاء العلماء إذا صدرت من طلاب علم علماء بهذه المخالفات وعلماء بالرضا على هذه المخالفات وكان فيه البيان العلمي لا التجريح الزائد عن البيان العلمي يعني بالضوابط الشرعية هذا لا يسمى سب علماء، وإلا لعددنا كل ما فعله علماء الجرح والتعديل سبا ولأبطلنا علما جليلا عند المسلمين، كما قال ابن سيرين لولا الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا أن يقال هذا الرجل ثقة هذا الرجل كذاب هذا الرجل وضاع لما رأيتم تحقيقا في كلام النبي ولا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، لكن عرفت الأمة هذا وشددت الأمة زيادة شديدا بالغا، فهذا يقبل حديثه وهذا لا يقبل حديثه، هذا يحذر منه هذا يقبل، لكن المهم أن يحصل هذا من أهل العلم راسخين ولا يحصل تجاوز في هذا، وتكون الملاحظات ملاحظات علمية وتكون الأوصاف أيضا التي يأخذها الأشخاص أوصاف إيه؟ أوصافا علمية، حينئذ إذا صدر الجرح والتعديل بضوابطه فلا يعد هذا سب العلماء. ولهذا بعض السلف لما تكلم في بعض الرجال فقال له قائل أليس هذا من الغيبة؟ أليس هذا غيبة؟ قال أسكت يا أحمق، فوالله إلا نحن أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، لأننا لا نريد أن يتبعهم أحد على إيه؟ على مخالفتهم فيأتون بأوزارهم وأوزار من تبعهم.